على الأرض الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. دخلنا في المسألة 25 وهي حرمة التصوير، وذكرنا جملة من تطبيقاتها المعاصرة أو بحسب منهجنا في البحث مصورات اندراج المسألة في البحث. فقلنا أن الأقوال في المسألة أربعة، المعروفة والمشهورة في المصادر. القول الأول هو اختصاص الحرمة بالتصوير المجسم للروح، والقول الثاني هو حرمة التصوير للمجسم مطلقا سواء كان لذي روح أو لغير ذي روح، والقول الثالث هو حرمة التصوير للروح مطلقا سواء كان مجسما أو غير مجسم، والقول الرابع هو حرمة التصوير مطلقا سواء كان مجسما أو غير مجسم لذي روح أو لغير ذي روح. ثم نقلنا قولا خامسا نسبه الشيخ المنتظري دام ظله إلى الشيخ الطوسي في تفسير التبيان والشيخ الطبرسي في مجمع البيان، ومع ذكر الشواهد على أن تفسير التبيان هو من أواخر كتب الشيخ الطوسي، وذكر فيه خلاصة آرائه، يعني إذا وجد فيه رأي غير ما ذكره في كتبه الفقهية فنأخذه من التفسير. ثم ذكرنا الروايات، يعني استدلينا بدأنا بالقول الأول الذي هو محل الإجماع، حرمة التصوير للمجسم لذوات الأرواح، فقلنا أن الإجماع منعقد عليه سواء كان نقلا أو تحصيلا. ثم دخلنا في الروايات التي يمكن أن يستدل بها على هذا القول وهو القول الأول، ثم بدأنا بتقييم الاستدلال بهذه الروايات، وقلنا أن أكثر الروايات كما واضح من عناوينها التي بين أيديكم أغلبها ضعيفة السند، والمعتبر منها هي الثلاثة والأربعة الأولى، فإذن هي التي نحتاج أن نناقشها من حيث الدلالة، باعتبار أن المناقشة في السند في البقية تغنينا عن بقية المناقشات. إذن نحاول اليوم أن نقيم الاستدلال عليكم السلام بهذه الروايات على ما نحن فيه وهو القول الأول. الرواية الأولى وهي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. قربنا الاستدلال بها بأن استثناء الإمام عليه السلام لتماثيل الحيوان يعني أن فيها البأس، والبأس هو الحرمة، هكذا قربنا الاستدلال به. نوقش الاستدلال بهذه الرواية من عدة وجوه. الوجه الأول الذي نوقشت فيه هو أن السؤال هنا ليس عن صنع التماثيل، وإنما عن حالة ما بعد صنع التماثيل، لأن السائل يفترض أن التماثيل موجودة، يقول سألت عن تماثيل، فالتماثيل إذن مصنوعة وموجودة، والسؤال عن شيء لاحق لصنعها كاقتنائها، بيعها، شرائها، اللعب بها، أي شيء آخر. المهم أن السؤال ليس عن صنعها، لأن السائل يفترض أنها مصنوعة وموجودة. فالرواية إذن بهذا الشكل تكون أجنبية عما نحن فيه. وأيده بعضهم هذا الإشكال، أيده برواية مروية عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أنه سأل أباه عن التماثيل فقال: لا يصح أن يلعب بها، والسائل اكتفى بجواب الإمام وسكت. فإذن السؤال عن شيء لاحق عن صنعها، سأل أباه عن التماثيل فقال: لا يصح أن يلعب بها، لاحق. إذن هذا شاهد على أنه حينما في الرواية التي نحن فيها ورواية علي بن جعفر السؤال ليس عن الصنع، وإنما عن شيء آخر بعد الصنع، ويفترض أنها مصنوعة ومفروغ منها. فلذلك الإمام عليه السلام لما أجاب في خبر علي بن جعفر لا يصح أن يلعب بها اكتفى السائل وانتهى. هذا إذن الإشكال الأول. لكن هذا الإشكال طبعا مردود من عدة جهات. أولا أن البأس في الرواية كما نرى متعلق البأس مطلق. الإمام عليه السلام سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. فلا بأس متعلقها مطلق، صنعها، بيعها، شراؤها، اللعب بها إلى آخره. فإما إذن ينصرف هذا المطلق إلى أوضح مصاديق السؤال وهو صنعها، وإما أن نتمسك بإطلاق الشامل لصنعها. فعلى كلا التقديرين إذن الصنع داخل في قضية البأس، لأن متعلق البأس هنا مطلق. فإما أن نقول أنه متعلق البأس منصرف إلى الصنع باعتباره هو الفرد الأوضح الذي يسأل عنه من جهة التماثيل، وإما أنه شامل بإطلاقه لقضية صنع التماثيل. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية في التأييد بخبر علي بن جعفر. خبر علي بن جعفر لا يصح أن يكون قرينة على هذا التقريب، لأن الرواية وردت بعدة ألسنة. نفس هذه الرواية وردت في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا. ففي نفس السؤال كان السؤال عن اللعب، مو السؤال كان مطلق، والإمام أجاب لا يصلح أن يلعب بها. حتى تقول لاحظ هذه قرينة على أن السؤال هو عن شيء ما بعد، عن شيء ما بعد الصنع. لا، الرواية نفسها رويت بطريق آخر وفي مصدر آخر، نفس السؤال يتضمن اللعب، فلذلك السائل اكتفى بجواب الإمام. نعم، ورد هذا النص الذي جعله مؤيدا خبر علي بن جعفر، ورد في رواية المحاسن عن ابن جعفر عن أخيه موسى أنه سأل أباه عن التماثيل فقال لا يصلح أن يلعب بها. ووردت في المحاسن أيضا في موضع آخر قوله عليه السلام التماثيل لا يصلح أن يلعب بها. فالمضمون طبعا ربما المطمئن به أن الرواية واحدة، ومن وحدة الرواية نستفيد على أن السؤال كان عن اللعب بالتماثيل، فالجواب إذن الإمام لما أجاب لا يصلح أن يلعب بها، وليس أن السؤال كان مطلقا عن التماثيل فأجاب الإمام باللعب عن اللعب حتى يقال أنها تصلح قرينة أن الصحيحة هي سؤال عما بعد اللعب. إذن هذا التعليق الثاني على هذا الإشكال. التعليق الثالث النقض عليه بالرواية التاسعة التي بين أيدينا، أو حسب التفاسير وينها أنه على كل أحيانا على كل ترتيب لا يكون مطابقا. المهم على أنه يوجد في الأخبار الموجودة هنا رواية سألته عن التماثيل أو خبر نعم التاسع، نهى رسول الله في حديث المناهي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التصاوير وقال من صور إلى آخره. المهم النقض على هذا التفسير لوجود روايات كان فيها السؤال عن التماثيل والتصاوير والإمام فسرها بصنعها. فإذا أن تقول أن السؤال ما دام عن التماثيل إذن هي عن التماثيل الموجودة والمفروغ منها، يعني عن شيء ما بعد صنعها، بدليل وجود أخبار أيضا بنفس السؤال، هم سألته عن التصاوير والإمام أجاب عن صنع التصاوير، هذا نقض. التعليق الرابع أنهم إذا فسروها بأن هذا السؤال في الصحيحة عن شيء ما بعد صنعها، اقتنائها، بيعها، شرائها، فهم جوزوا كل ذلك، فهذا لا ينسجم التفسير مع ما التزموا به من تجويزهم للبيع والشراء والاقتناء للمصورات. فإذا فسروها إذن أن البأس هو في شيء ما بعد الصنع، وكل الأشياء ما بعد الصنع هم أجازوها، فكيف يفسرون البأس بها؟ هذا إذن الإشكال الأول على الاستدلال بالصحيحة ليس التامة. الإشكال الثاني الذي قيل على الاستدلال بالصحيحة قالوا وهذا في حاشية الإرواني على المكاسب نقلناها بواسطة مصباح الفقهاء، وقلنا من مصادركم في هذه المسألة كتاب المكاسب والشروح والتعليقات الموجودة عليه، بعضها ننقلها بما تفيد أن البحث في تصوير شيء في تماثيل الحيوان تحريم يمكن أن يحمل البحث على الكراهة، فإذا هي لا تنفع في الاستدلال بها. وهذا الإشكال رددناه أيضا في السمرة وقلنا أن البأس ظاهر في الحرمة يمكن أن يستعمل في الكراهة لكن لا بد من قرينة لحمله على الكراهة، وإذا أطلق فإطلاقه يكون ظاهرا في الحرمة. إذن هذا الإشكال ليس تاما. الإشكال على الرواية حقيقة الذي نطرحه نحن هنا نقول أن الدليل هنا وهو الاستدلال بمفهوم هذه الرواية هو أخص من المدعى، لأن المدعى هو تحريم تصوير ذوات الأرواح المجسمة مطلقا، وغاية ما يفيد مفهوم هذه الرواية هو الحرمة في الجملة، يعني أن البأس في الجملة في الحيوان في تصوير الحيوان هو كاف لصدق هذا المفهوم، وفي الجملة يمكن أن يصدق على موجبة الجزئية. يعني نذكر مثال، لو قال المولى لا بأس بقتل الحيوان ما لم يكن إنسانا، هل يعني هذا أن كل إنسان فيه بأس في قتله؟ لا، كل مرتد يمكن أن يقتل، المطلوب حد يقتل، المطلوب قصاص يقتل. غاية ما يفيد هذا وجود البأس في قتل الإنسان في الجملة، وليس لها إطلاق يعني أن كل الإنسان لا يجوز قتله. أو كما لو قلنا مثلا لو قال المولى لا بأس بالصلاة في ثوب ما لم يكن عليه نجاسة، هل يعني وجود البأس في كل نجاسة على الثوب؟ قولا الدم الذي أقل من الدرهم نجاسة ومعفو عنه الصلاة. فهنا مثل هذا الفرد خصوصا وأن السائل لم يسأل عنه، وإنما الإمام شوفوا السائل سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، الإمام تفضلا منه وتبرعا أجاب عن تماثيل الحيوان. فالإمام إذن هنا جوابه ليس مطلقا، وإنما هو في مقام إلفات نظر السائل إلى وجود فرد مغاير بالحكم لما سألت عنه. أنت سألتني أيها السائل عن تماثيل الشجر والشمس والقمر لا بأس بهذه، لكن عليك أن تلتفت بوجود بأس في فرد آخر وهو تصوير الحيوان. الإمام ليس في مقام الإطلاق. لو سأل عن تماثيل الحيوان حينئذ الإمام يمكن أن يكون في مقام البيان. فإذا هنا البأس سلمنا أن البأس يحمل على الحرمة، والبأس موجود في تماثيل الحيوان لكن لا إطلاق لهذا المفهوم حتى نقول أن البأس مطلق لكل التماثيل. يمكن أن يكون البأس في بعض الأفراد في الجملة، وهي النتيجة اللي نخرج بها. وذكرنا أكثر من مثال الآن، وأعتقد أن الأمثلة واضحة، مثل لا بأس بقتل الحيوان ما لم يكن إنسانا، جملة صحيحة. هل تعني هذا تتمسك بإطلاق المستثنى وتقول إذن قتل كل إنسان فيه البأس؟ لأخو بعض أفراد الإنسان ليس في قتل بأس. وأمثل أخرى إن كان نسوقها، لكن هذه الأمثل التي ذكرناها إذن واضحة. نعم يمكن طبعا أن ترد عليه وتقول أنه زين إحنا سلمنا معك على أن المستثنى هنا في الجملة يكون صادقا، لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق ونقول تصوير ذوات الأرواح كلها محرمة، لكن ونتيجة كلامك أنه يوجد بأس في الجملة بتصوير بعض أفراد ذوات الأرواح، فهذا علم إجمالي حصل عندنا، وهذا العلم الإجمالي منجز، فعلينا إذن أن نجتنب جميع تصوير ذوات الأرواح للخروج من عهدة العلم الإجمالي، وبالتالي خرجنا بنتيجة التعميم كلها. لتمجيد العلم الإجمالي، يمكن أن ترد عليه هيك وتقول أنه هذا التعميم إذا ما استفدنا من إطلاق المفهوم فنستفيد من تمجيد العلم الإجمالي، لكن هذا أرد عليك بأن أقول أن هذا العلم الإجمالي منحل لإمكان أن نجد مصادق لتصوير ذوات الأرواح المحرم ينحل بها العلم الإجمالي، وهي ما لو كان التصوير من أجل مضادة الله في خلقه، من أجل التشبه بالخالق، من أجل صنع الأصنام والأوثان، من أجل تعظيم هذه التماثيل، وهذه أفراد محرمة. فإذا انحل العلم الإجمالي بوجود أفراد في الجملة محرمة، وخلص إذا نصنع التماثيل لأجل لعب الأطفال، أو نصنع التماثيل لأجل مثلا التعليم والتدريس، ندرس علم الحيوان فنصنع تماثيل لأجل أن يتعلموا افترس، فرح نخرج إذن، أو تعليم النحت في أكاديميات الفنون الجميلة، أو صنع تماثيل لتخليد رمز معين مثلا للبلد. فإذا قدرنا نخرج أفراد من العلم الإجمالي لا يشملها الحرمة، وأنحل هذا العلم الإجمالي. إذن هذا الإشكال صحيح، وهو أن الاستدلال بهذه الصحيحة أخص من المدعى، لأنكم تريدون أن تثبتوا على نحو الموجب الكلية، وهذا الذيل غاية ما يفيد الموجب الجزئي، أن في الجملة تصوير ذوات الأرواح يكون حراما، وهذا العلم الإجمالي يمكن الخروج من عقدته لبعض الأفراد. إذن هذا الإشكال على الاستدلال الصحيحة لرفع الاستغراب طبعا، وإن كان شان المطلب يبدو يعني أصبح واضحا، المحقق الإيرواني ذكر كلاما قريبا من هذا، لكن ما استشكل به على المطلب الذي نحن فيه، استشكل على مطلب آخر، وهو من عمم الحرمة إلى التصوير غير المجسم لذي الأرواح. نحن الآن بعدنا بالقول الأول، وهو التصوير المجسم لذوات الأرواح. الشيخ الأنصاري والشيخ صاحب العروة قالوا بالتصوير حتى غير المجسم، اللي يسمي الرسم يعني نحن. فرد عليهم المحقق الإيرواني بكلام نفس الفكرة كبرويا متحد ما نحن فيه، لكن هو استشكل هنا، قال قدس سره، قال مقتضى الصحيحة عدم البأس بالتمثال ما لم يكن تمثال حيوان، وهذه قضية مهملة بالنسبة إلى تمثال الحيوان، لا تقتضي عموم البأس لتمام أفراد تمثال الحيوان. قضية مهملة موجبة جزئية يعني في الجملة، يعني ليس لها إطلاق حتى نتمسك بإطلاقها لإثبات جميع الأفراد. إذن الآن من هذه الإشكالات، إشكال يوجد من سيدنا الأستاذ الشيخ الصدر قدس الله نفسه في ما وراء الفقه، قال أن هذه الجملة ليس لها مفهوم. أنتم بيش استدلتوا بالمفهوم؟ تقولون أنه البأس في لا بأس في تماثيل الشجر والشمس والقمر، يعني يوجد بأس في تماثيل، قال والجملة ليس لها مفهوم لأن ما فيها ليست شرطية، وإنما هي إما موصولة أو ظرفية، وعلى كلا التقديرين يكون المفهوم من قبيل مفهوم الوصف، ومفهوم الوصف ليس بحجة. وتراجع عنه قدس سره يعني في نفس المكان بتقريب آخر، لكن احنا نقول أصل الإشكال ليس وارد، لأن الما هنا إما ظرفية وإما استثنائية، وعلى كلا التقديرين فتدخل في باب الجملة الغائية التي لها مفهوم. فإذا هذا الإشكال على الاستدلال بالرواية أيضا غير تام، ما وراء الفقه المجلد الثالث. فإذا الآن سلم عندنا إشكال على هذه الصحيحة، وهو أن مفهومها لا إطلاق له، وإنما غاية ما يدل عليه وجود البأس في تصوير ذوات الأرواح في الجملة وليس مطلقا. نعم 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 غير مألوف. نعم نعم قرينا على أنه بدليل تماثيل الشجر. نعم والشيخ الأنصاري ذكره ونحن سنناقشه في مورد آخر. أنا وجدته في كلمات شيخ الأنصاري شيخ طوسي يعني في تعليقها على الرواية. هو المصادر بصراحة أنا مرات ننسب الكلام إلى مصدر هذا اللي نقلنا منه، إلا وتجد نفس الإشكال في عدة مصادر بس ننسبها إلى مصدر هذا الذي وجدنا به، لكن لما راجع مصادر أخرى أجد نفس الإشكال موجود في عدة مصادر. نحن باعتبار الأمانة العلمية نشير إلى أن هذا ذكر في المصدر الفلاني وهذا ذكر، لكن أحيانا لما نراجع مصادر أخرى نجد نفس الكلام موجود فيه. أي هذا سن بالقول الثاني يتناوله، لأنه واضح أنها في النقش، ونحن الآن القول الأول التصوير المجسم، والنقش يقال التصوير غير المجسم الذي سنتناوله بالقول الثاني، لكن نحن الآن بالقول الأول هو التصوير المجسم، فهذا الذيل نذكره هنا إن شاء الله تعالى. ونوقشت الرواية الثانية صحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله، تتذكرون نحن أمس ذكرنا يعني المطلب أصلا وجد لماذا نحن ندرج المسائل هنا في الباحث لغاية ما ولدتها الحاجة المعاصرة. احنا كثير من الفقهاء واللي يعني يراجع رسائل عملية يرى فقهاء وجدوا مسألة مشهورة عند أسلافهم وهي موافقة للاحتياط والنصوص موجودة تؤيدها يسيرون عليها، لكن أحيانا المستجدات في العصر توجب علينا أن نكيف القوانين، وأن إذا وجدنا يعني منفذا إذا صح التعبير شرعيا فلماذا إذا لا نستفيد منه ونحقق فيه. يعني فنحن الآن في زماننا المعاصر، الآن قلنا أمس يعني درس النحت يدرس في أكاديميات الفنون الجميلة، وكثير من طالبتنا مبتلين بقضية تصوير وتجسيم، لأن متطلبات حياة المعاصرة مثل إقامة نصب وتماثيل لبعض الرموز الوطنية وكذا، صناعة قلنا الإنسان الآلي بالدرس أمس، صناعة أفلام كارتون رسوم متحركة سواء بالبعدين رسوم أو بالثلاثة أبعاد تولدت حاجات معاصرة. نحن لو لم تكن هذه الحاجات نعم نمشي الحرمات وتبدو السلف الصالح، لكن لما استجدت هاي فنحقق، وهذا شأننا في كل المسألة الاستحقاق أن نحقق في المسألة، إن كانت المسألة فيها باب الجواب كما كان يقول سيدنا الصدر قدس الله نفسه، وإلا نمضي مع الحرمة. فالآن صح حرمة تصوير ذوات الأرواح المجسمة مطلقا بالإجماع متفق عليها، لا يوجد مخالف، لكن لنحقق فيها. الآن إلى هنا رأينا أنه خزينة هذه الصحيحة غاية ما تدل الحرمة في الجملة، لقينا الآن منفذ في هذا الإجماع المطبق عليه. نرى الصحيحة الثانية صحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، فقال عليه السلام والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه. وقلنا في تقريب الاستدلال بالرواية أنه ما مبرر الإمام ينفي بقوة ويقسم على نفسه أن هذه التماثيل لم تكن للرجال والنساء، أكيد لحرمتها، لو لم تكن محرمة لم احتاج الإمام إلى هذه المبالغة في دفع هذه الشبهة عن سليمان عليه السلام. نوقش هذا التقريب الاستدلال، نوقش مثلا السيد الخويني قدس الله نفسه قال إن إنكار أبي عبد الله عليه السلام لا يدل على كونها محرمة على سليمان النبي عليه السلام، بل لعلها كانت مكروهة عليه كراهة شديدة لا يليق ارتكابها بمثل النبي. أي نبي؟ ومنهم سليمان عليه السلام، موسى نبي زعيم ديني يليق به أن قال تماثيل رجال ونساء في بيته، ما يليق. فالمسألة عدم لياقة مو مسألة حرمة، والإمام عليه السلام إنما نفاها وأقسم وبالغ في نفيها، لا ما يليق بالنبي أي نبي أن يكون بيته بهذه الزخارف وهذه التماثيل ورجال النساء وتماثيل الرجال والنساء. فلا تدل إذن هذه الصحيحة على الحرمة، يمكن أن تدل على الكراهة، لا تتعين بالحرمة. هذا إذن الإشكال الذي قيل على هذا التقريب الذي ذكروه، ورد هذا الإشكال من بعض من البعض بأنه هكذا قال، قال أن وقوع المكروهات لبيان جواز الأشياء غير عزيز ولا يوجب السؤال ولا يحتاج في دفع احتماله إلى القسم. هذا نصه يعني لبيان مني أقرب، يقول أنه المكروهات يمكن أن تصدر من الأنبياء والمعصومين عموما لمصلحة ما كبيان جواز الأشياء، فلو كانت تصاوير الرجال تماثيل الرجال والنساء مكروهة ما كان استوجب من الإمام أن ينفيها بهذا النفي، لأن صدور المكروهات من المعصومين ليس عزيزا لمصلحة ما كبيان جواز الأشياء. مثلا يريد المعصوم أن يبين أن هذا الشيء جائز رغم أنه مكروه فيفعله تخفيفا على أمته حتى لا يظنون أن اجتناب المعصوم له اجتناب حرمة، فيرتكب وهو جائز عليكم فيرتكب هذا المكروه لأجل إعلام الأمة أن هذا جائز وليس حراما. فإذا صدور المكروه من النبي ليس عزيزا، فلو كان تماثيل الرجال والنساء مكروها لما أوجب أن يتصدى الإمام بهذه القوة لنفيه. هذا جواب البعض على إشكال السيد الخميني قدس الله نفسه. وهذه الكبرى طبعا صحيحة، نحن في مقام الرد على هذا الراد، الكبرى صحيحة يمكن أن يصدر المكروه من المعصومين لأجل مصلحة ما كبيان جواز الأشياء. افترض أن المعصوم قد ينام عن صلاة الصبح مثلا، رغم هذا بالتأكيد شيء لا يليق بالمقام، لكن لإعلام الأمة بشيء أن يمكن ترى الإنسان ينام عن الصلاة ونقضيها بعد استيقاظه ليست مشكلة، لمصلحة ما يمكن أن يحصل هذا الشيء. فهذه الكبرى صحيحة، يمكن أن يصدر المكروه من المعصوم لمصلحة ما كبيان جواز الأشياء، لكن المورد ليس من صغرياتها، المورد ليس من صغريات هذه. سليمان لم يكن بصدد بيان جواز افترض هذه الأشياء أو أي شيء آخر حتى نحمل على هذه الكبرى، الكبرى صحيحة لكن المورد ليس من صغرياتها. فالإشكال إذن صحيح الذي ناقش به سيد الخميني، لكن هذا الإشكال إنما يأتي على التقريب الذي ذكروه للاستدلال بالرواية. هم لأن قربوها أن كيف استدلوا بها على الحرمة باعتبار مبالغة الإمام للنفي، ولا يبالغ الإمام بنفيها عن سليمان إلا لأنها حرام، فرد عليهم سيد الخميني. نحن نستطيع أن نقرب الصحيحة بتقريب آخر لا يرد عليه إشكال السيد الخميني قدس الله نفسه، وهو أن السائل هذا لما جاء إلى الإمام عليه السلام وفي ذهنه علامة استفهام، يا ابن رسول الله أنا هاي الآية وأكفى عندي، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، ما وجه علامة الاستفهام في ذهن السائل؟ ارتكاز حرمة هذه التماثيل، فجاء مستغربا من صدورها من سليمان، والإمام أقر ارتكازه في قضية ذوات الأرواح وجعل التماثيل في غير ذوات الأرواح. فنقرب الاستدلال بالرواية بإمضاء الإمام لهذا الارتكاز في ذهن السائل، ولا لو لم تكن حراما للإمام كان جاوب وقال له أنه يشبهن التماثيل حتى أنت مستغرب هذا الفعل من سليمان. فإذا نستدل بهذا التقريب، هنا لا يأتي إشكال سيد الخميني عليها بهذا التقريب، إنما يأتي إشكال سيد الخميني على التقريب الذي قاله. فنحن نغير التقريب الاستدلال بالرواية ونقول أن استدلالها بهذا الشكل، أن هذا السائل لما استغرب صدور هذا الفعل من سليمان إنما استغربه لوجود ارتكاز الحرمة في ذهنه، والإمام أمضى هذا الارتكاز في حصة ذوات الأرواح وفسر الآية، فسر التماثيل بأنها بغير ذوات الأرواح، فهذا إمضاء هذا الارتكاز في الحرمة هو تقريب الاستدلال بالرواية.
ما هي
تماثيل الرجال والنساء؟
يعني هاي من باب المثال
لبقية الحيوانات. اي صح، فالامام لماذا نفاها هذا المستدل؟ يقول لماذا نفاها إذا كان ما بها حرمة؟ قال الإمام قال له اشبيها، وإذا هي تماثيل أي تماثيل الرجال والنساء اشبيها، فلماذا تصدى الإمام لنفاها؟ لأنها حرام، ولو لم تكن حراما ما كان نفاها الإمام. فإذا هذه الصحيحة قدرنا نقرب الاستدلال بها بتقريب آخر. الرواية الأخرى وهي موثقة أبي بصير، وقلنا في المحاسن لأنها مروية في الكافي بطريق غير معتبر، لكنها مروية في المحاسن بطريق معتبر. المناقشة فيها أولا مناقشة في السند، قد تقول أنت سميتها موثقة بطريق المحاسن، هذه ربما مسألة لم نقلها من قبل. المحاسن ليس من الكتب التي تداولها شيوخ الإجازة والرواة، الكتب الأربعة مطمئن بها أنها هي هذه الكتب الأربعة الصادرة من الكليني والصدوق والطوسي، لأن شيوخ الإجازة والرواة تداولوها كابرا عن كابر وإلى أن وصلت إلينا، فلا يوجد عندنا إشكال في أن هذه الكتب الأربعة هي التي ألفها المشايخ الثلاثة قدس الله روحهم. كتاب المحاسن ليس من هذا القبيل، كتاب المحاسن ليس متداولا عند شيوخ الإجازة، وإنما وجد كبقية الكتب. هذا مما يضعف طبعا يضعف الاطمئنان بما في المحاسن، وإلا هو السند في المحاسن صحيح، لذلك نحن سميناها موثقة. لكن من هذه الناحية نقول أن أسناد المحاسن والنصوص الواردة فيها باعتبار أن الكتاب ليس متداولا كالكتب الأربعة عبر شيوخ الإجازة، فإذا يمكن أن نناقش في سند. أما الرواية نفسها موجودة بالكافي بسند غير تام، هذه مناقشة إذن في هذه الرواية. المناقشة الأخرى وهي في دلالتها، لأن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبرائيل قال يا محمد إن ربك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت. قال أبو بصير فقلت وما تزويق البيوت؟ فقال تساوير التماثيل. فالحرمة إذن والمنع والنهي ليس عن مطلق تساوير، وإنما عن حالة خاصة، وتزويق البيوت وتسميتها بالبيوت فيها خصوصية، وهي أنها تتخذ للصلاة فيها. فإذا النهي هنا لمنع حصول حالة مشابهة لما يفعله الكفار وعبدة النيران وعبدة الأصنام من اتخاذهم بيوتا للعبادة ويجعلون فيها هياكل، فحرمة خاصة، حرمة وضع التماثيل في البيوت التي يعني ممكن أن تتخذ للصلاة، فلا يستفاد منها إذن إطلاق الحرمة. فإذا إلى الآن كأنه انتهينا من أن الروايات، والرواية الرابعة طبعا لا مفهوم لها التي هي صحيحة، لا بأس بتماثيل الشجر، فمن قال أن لها مفهوم يعني يوجد بس، وإن كان قربنا نحن في البداية، لكن قلنا نحن بعدين نجي نناقشها، والآن نحن في مرحلة نقاش الروايات. إذا الروايات هذه كلها التي أمامنا هي أكثرها ضعيفة السند، والتي هي تامة السند نوقشت في دلالتها وتقريب الاستدلال بها، وما أمكن الاستدلال به فهو على نحو الموجب الجزئي، يعني توجد حصر من تصوير المجسم ذوات الأرواح محرمة، مو كل تصوير مجسم ذي روح محرم، وإنما توجد حصر، إذا كان يؤخذ للتعظيم، إذا يؤخذ في بيوت الصلاة هاي كموثقة أبي بصير، إذا أما كل تصوير مجسم ذي روح حرام هذا كأنه لم يفي الدليل به إلى هنا. فإذا رغم هذه المناقشات، النتيجة التي خرجنا بها الآن من مناقشة الرواية أنه رغم هذه المناقشات التفصيلية في الأسناد وفي المتون وفي الكذا، لكن في الجملة يتحصل لنا وبدعم الإجماع الذي قلنا أنه مو إجماع مدركي، لأن الإجماع المدركي يفترض أن يكون بحجم الدليل، والآن شفت الدليل لو يوجد وهن في سنده وهن في دلالته، بينما الإجماع مطبق من جميع الفقهاء ومدعوم أيضا ويقويه وجود ارتكاز لدى الفقهاء بل لدى أصحاب العلم عليهم السلام. إذا راجعتم الأبواب ستجدون أسئلة وتفريعات كثيرة، سأل عنها أصحاب الإمام: يا ابن رسول الله، ما رأيك في التماثيل في البيت؟ يا ابن رسول الله، إذا التماثيل في البيت نقدر نصلي بها؟ يا ابن رسول الله، يصير البس قميص وعليه صور تماثيل؟ يا ابن رسول الله، هذا التماثيل المنقوشة في الخاتم يصير؟ يا ابن رسول الله، الدرهم كان عليه نقش، الدرهم عليه النقش يجوز موضوع في جيبي وأصلي؟ هل أسئلة الكثيرة ألا توجب اطمئنان بوجود ارتكاز لدى أصحاب الأمن بحرمة تصوير التماثيل؟ فلذلك بدأوا بالسؤال عن هذه التفريعات. فإذا الآن تم لدينا هذه الأدلة على الحرمة، لكن في الجملة الحرمة في الجملة، أنه إذا توجد حرمة لتصوير، لا تناقش بعد بالتفاصيل أن هذا خبر ضعيف وهذا سنده غير تام وهذه الجملة ليس لها مفهوم. تمت لدينا الآن إذن أدلة، وهي بعض الروايات بالتقريبات التي ذكرناها، والإجماع الذي هو تعبدي ليس مدركيا لأنه أوسع من المدرك المدعى، فإذا يكون تعبديا. وثالثا الارتكاز الذي كشفت عنه ارتكاز لدى أصحاب العلم على مستوى يعني مثلا، ليس فقط ارتكاز لدى المتشرع أو أمثال، لا، حتى في زمان الأئمة. والأبواب التي تجدون فيها هذه الروايات: الباب 45-46 من أبواب لباس المصلي، والبابين 32-33 من أبواب مكان المصلي، والبابين 3-4 من أبواب أحكام المساكن في وسائل الشيعة وغيرها، إضافة إلى الباب 94 من أبواب ما يكتسب به في كتاب التجارة. فتجدون عشرات الروايات الصادرة من أصحاب الأئمة عليهم السلام التي تنبئ عن وجود هذا الارتكاز للحرمة. فإذا ما زلنا طبعا بالقول الأول وخرجنا منه بهذه النتيجة. ادعي وجود عدة مقيدات للحكم، الحكم بالحرمة ادعي وجود عدة مقيدات. أول هذه المقيدات هو ما قاله أو ما استظهره الشيخ الأنصاري قدس سره من اشتراط قصد الحكاية والتشبه بالخالق، فلو لم يقصدها لم يكن عمله حراما. قال قدس سره، هذا نص كلامي، قال: هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل، فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيها بشيء من خلق الله ولو كان حيوانا من غير قصد الحكاية فلا بأس قطعا. لابد من قصد الحكاية. زين، إذا هاي نقطة إلى حد هنا خلينا نشوف قبل ما نناقش يبدو فينا. فلو شخص صنع حيوانا لأجل لعب الأطفال، أو صنع حيوانا لأجل، أو اختبر طلابه أن يتعال الحك لحيوان فالدرس الكلام مثلا، ليه ما يبدو إذن ما بيها قصد الحكاية. وهذا منه طبعا قدس سر هذا الاشتراك، هذا يعني منسجم مع الحكمة التي استنبطها للحكم في بعض كلماته في المكاسب. طبعا قال: إن الظاهر أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الأشكال المطبوعة التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه فضلا عن اختراعها. فما دامت الحكمة هاي، إذن لا يكون الفعل حراما إلا إذا قصد هذه العلة أو هذه الحكمة حسب تعبيره قدس سره. طبعا هي قد نناقش فيها بأنها هذا يدخل في باب تنقيح المناط، من قال أن الحكمة هي هذه حتى تفرع عليها هذا الحكم؟ لذلك تجد المحشين على المكاسب والمعلقين عليها وجهوا عبارة الشيخ، يعني يقولون ما بإطلاق الحرمة سواء قصد الحكاية أو ما قصد الحكاية، هذا التصوير مجسم لذي روح لو لا، خلص ما دام انطبق عليه العنوان أدلة الحرمة مطلقة. تقول تصوير ذوات الأرواح المجسمة حرام مطلقة من غير اشتراط قصد الحكاية، فما دام صدق عليها أن التصوير مجسم لذواتها تكون حراما سواء قصد التشبه بالخالق أو لم يقصد. فلذلك إذن العلماء المعلقون والمحشون على المكاسب حاولوا أن يوجهوا هذه العبارة، مثلا بعضهم وجهها بحالة الاضطرار، قال الشيخ قال: فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء، والضرورات تبيح المحذورات. فإذا الشيخ ناظر إلى حالة الاضطرار إلى أن يصور مجسم لذي روح، وهذا طبعا كما ترى بعيد عن ظاهر النص. الشيخ الأنصاري ذاكر الحاجة من باب المثال، قال هذا كله أي هذا الحرم الذي قلنا مع قصد الحكاية والتمثيل، فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء. ثم إن الحاجة كما تعلمون أوسع من الاضطرار، فإذا تفسير الحاجة بالاضطرار هذا هو خلاف معناها، الحاجة أوسع من الاضطرار. فإذا هذا التفسير والتوجيه لكلام الشيخ الأنصاري بحمل الحاجة على الاضطرار ليس صحيح. أولا لأن الحاجة لا تساوي الاضطرار بل هي أوسع منه. ثانيا أن الشيخ الأنصاري إنما ذكر الحاجة هنا من باب المثال، قال فلو دعت الحاجة، تفريع بالتفريع والمثال. ثالثا أن المصنف بقصد بيان قيد للحكم وليس بقصد بيان حالة من حالات الاضطرار، فإذا هذا التوجيه ليس صحيح. ذكر التوجيهات أخرى حقيقة حتى مستغرب، بعضهم يقول مثلا في بعض المصادر أنه هذا الذي يوجد الصورة لكي يتكسب بالفرج عليها، يعني سوى صور لا حاجة للإطالة بها. لكن الوجهين اللي يمكن أن نذكرهن هنا ويمكن أن يعني يكون تكون قريبة للوجوه، ما ذكره السيد صاحب العروة قدس الله سره في تعليقته على المكاسب، قال الشيخ ناظر إلى حالة كون الصورة حينئذ مشتركة بين الحيوان وغيره فيكون تميزه بالقصد. شخص افترض يعني صنع فشي مو تصويره ومو يمتصور ذوات الحيوان، صنع فشي بس هالشي مشترك بالضبط هو صورة حيوان ومو قصد تصويره، فبما تتميز المشتركات؟ تتميز بالقصد. افترض بناية أساس آية البناية لا يرهم إلا بشكل كما ربما سيجي تعليقة الشيخ المابقاني، أساس بناية ما يرهم إلا على شكل أسد، فما جايري بيصور أسد، وإنما حكمت أن أساس آية البناية الدنجة أساسها أن يكون بشكل أسد. فهنا صار اشتراك بين ما يحتاجه وما يريد وبين الصورة ذوها، مو يمتصر ذوات ولا ناوي يصور أسد، هو يريد يبني أسد. زين فبما يتميز هذا؟ شلون نميزه عمن يريد أن يصور أسد حتى نقول له هذا تصوير ذوات أرواح محرم؟ بالقصد. هاي حالة. الوجه الآخر اللي هو ربما يعني تشعر وكيف قريب من هذا بس هو في الدقة وجهين مختلفين، هذا الوجه قاله السيد اليلمي. الوجه الآخر ما قاله المامقاني وهو تلميذ الشيخ الأنصاري، قال مقصوده هو أنه إذا لم يكن الداعي إلى عمل ما هو بصورة شيء من الحيوانات هو التمثيل والتشبيه، كما لو احتاج إلى عمل أداة على صورة أحد الحيوانات كالأداة المصنوعة في زماننا على هيئة الهرة لإقامة الأساطين والأعمدة الثقيلة التي تنوء بالعصبة أولي القوة، فإنه حينئذ يكون المقصود من صنع تلك الأداة تحصيلها ليركب عليها الأثر المقصود، وحيث لم يكن يترتب المقصود عليها إلا بأن تكون على تلك الهيئة الخاصة حيث تتلاءم أجزاؤها التي لكل منها ولهيئته مدخل في حصول الأثر المقصود من تلك الأداة، فتكون حينئذ يكون مسيس الحاجة إلى مثل تلك الأداة داعيا إلى صنعها لتحصيل المقصود لا بقصد التمثيل والتصوير، إلى آخر كلامه. هذا الذي قربناه نحن قبل قليل، وملاحظين ربما في قصور هي الرومان أو الفرس ربما أو كذا تكون الذيل يعني القاعدة مع الأعمدة في القصور على شكل هرة أو أي غسد أو أي شكل آخر. فيقول لو دعت الحاجة هذا العمود ما يمكن أن يكون أساسه إلا على شكل هرة مثلا، فحينئذ هذا يكون جائزا لأنه لم يقصد التصوير. وطبعا إلى حد ما شوف كلامه بالأخير هو توجه إلى فرض حالة الاضطرار، لأن يقول فحينئذ يكون مسيس الحاجة إلى مثل تلك الأداة، أو قوله وحيث لم يكن يترتب المقصود عليها إلا بأن تكون على تلك الهيئة الخاصة. وكان يشير لحالة الاضطرار، يعني ورجعنا إلى الاضطرار الأول وهي حالة الاضطرار، وإلا ما الموجب أن إلا يكون الأساس على هيئة الرد يعني. بس هو بعدين اضطر أن يفترض هذا الافتراض، ويقول أنه لو فرضنا ما يتحصل الأثر المقصود إلا بأن تكون على هذه. فإذا ندخلنا في جانب الاضطرار الذي قلنا الضرورات تبيح المحظورات، إن افترضنا هذه الحالة، وإلا هو فرض نادر لا يكون الأساس افترض في الأبنية أو أي غرض آخر. هذا المعنى طبعا إلى حد ما تلقفه سيد الخوي قدس الله نفسه منا، وجعله هو هذا شرح لكلام الشيخ الأنصاري. قال سيد الخوي قال سيد الخوي لا شبهة في اعتبار قصد حكاية الصورة في حرمة التصوير، لأن المذكور في الروايات النهي عن التصوير والتمثيل، ولا يصدق ذلك إذا حصل التشابه بالمصادفة والاتفاق من غير قصد للحكاية. وعليه فإذا احتاج أحد إلى عمل شيء من المكائن أو آلاتها أو غيرهما من الأشياء اللازمة كالإنسان الآلي افترض اليوم اللازمة على صورة حيوان، فلا يكون ذلك حراما لعدم صدق التصوير عليه بوجه. والمثال الواضح لذلك الطائرات المصنوعة في زماننا، فإنها شبيهة بالطيور، ومع ذلك لم يفعل صانعها فعلا محرما، ولا يتوهم أحد حتى الصبيان أن صانع الطائرة يصور صورة الطير، بل إنما غرضه صنع شيء آخر للمصلحة العامة وكونه. هذا طبعا خروج عن مفروض السؤال. هذا الآن أنت افترضت صنع شيء شبيه، وهذا طبعا خروج عن مفروض السؤال. الكلام في صنع تصوير ذوات الأرواح، وإلا بالتأكيد بهذا المقدار لا نقول بحرمته، لأن هذا ليس تصوير ذوات الأرواح، وإنما صنع شيء شبيه. ولا أحد أكيد لا أحد يقول أن هذا صانع الطائرة بيصور صورة الطائر أبدا، هذا خروج عن المفروض. نحن نريد أن نوجه كلام الشيخ الأنصاري نفسه، فإذن هو لا يبعد أن يريد الشيخ الأنصاري هو هذا المعنى، أنه قد الإنسان يحتاج صنع شيء، هذا الشيء شبيه. يعني الشيخ الأنصاري يقصد أن يصور ذوات الأرواح يكون لا إشكال فيه إذا لم يكن بقصد الحكاية للتشابه بالخارج، لا يقصد هذا التقييد وهذا الاشتراك، وإنما يقصد لو دعت الحاجة إلى صنع شيء، لأن هذا الشيء صادف شبيه بمخلوقات الله فلا يكون حراما. وهذا كلام صحيح جدا، ودليله انصراف أدلة الحرمة عنه، ولو قلنا به لكان كل ما حولنا حرام. يمكن الحبل ما نقدر نصنعه لأنه يشبه الأفحى، والخيوط من الملابس ما نقدر نصنعها لأن تشبه الديدان الشريطية هاي المدرسه بالأحياء، وفلان ما نقدر نصنعها لأن يشبه، لا هاي الأدلة منصرفة عنه، يعني هذه تشبه ذوات الأرواح وليست صنعا لذوات الأرواح. فعلى كل إما أن نبقي كلام الشيخ الأنصاري على ظاهره ونفترض أنه فعلا يريد الاشتراك، يعني هكذا يريد الشيخ الأنصاري أن الإنسان له أن يصور مجسم لذوات الأرواح ما دام مو قصد التشبه بالخالق، كما لو كان افترض هاي مصانع لعب الأطفال اليوم مثلا، أو قلنا للدراسة والتعليم، أو هذا الإنسان الآلي الذي يصنعونه لأغراض معينة. فهذا حتى لو جسم ذوات الأرواح فهو لا يريد التشبه بالخالق فلا يكون حراما. يمكن أن نأخذ كلام الشيخ الأنصاري على هذا ونقول أن الرجل يذهب إلى الحرمة المقيدة، وليس كل تصوير ذوات الأرواح حرام، أو يمكن أن نوجه كلامه لهذا الذي قربنا من كلام الشيخ المامقاني، والذي أيضا قربه سيد الخوي قدس نفسه، بأن الشيخ الأنصاري ناظر إلى حالة صنع أشياء تستدعي الحاجة إليها شبيهة بذوات الأرواح، فهو خارج موضوعا ليس تصميرا ذات كصنع الطائر اليوم، صح هي شبيهة بالطير، لكن لا أحد يقول أنها تجسيم للطير وأنها تجسيم لذوات الأرواح. هذا إذن المقيد الأول الذي دعي للحرمة، وهو أن الحرمة مشترطة لقصد الحكاية، فلو صنع ذوات أرواح من دون قصد الحكاية لا يكون حراما. وتوجد هناك مقيدات أخرى إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم